العبد بمعنى القطع، وأما العظة فإنها من الموعظة، لأن العظة بمعنى موعظة في الظاهر من الظاهر، نعم، فالظاهر والله أعلم معناها التفريق. وأيا كان فهي تتضمن قطعا وتفريقا. قال هي النميمة، هي النميمة فعيلة بمعنى مفعولة، نعم، وهي من نم الحديث نعم إلى غيره حين قلم. والنميمة فسرها مرة ثانية بقوله القالة بين الناس، يعني نقل القالة القول، قال بمعنى القول بين الناس، فينقل إلى هذا من هذا. يجي الإنسان صديق لشخص يقول له فلان يسبك، يسبك، هذه نميمة لأنه نمى إليه الحديث ونقله، سواء كان صادقا أم كاذبا. فإن كان كاذبا فهو بخت ونميمة، وإن كان صادقا فهو نميمة. النميمة هذه يقول الرسول إنها تقطع وتفرق بين الناس، تقطع الصلة وتفرق، صح ولا لا؟ تجد هذين الرجلين صديقين، فإذا جاء هذا الرجل النام والعياذ بالله من الناس، قال هذا الرجل يسبك كيف صاحبه وهو يقول فيه كذا وكذا، سواء صادقا أم كاذبا، بعد هذه المودة تكون العداوة بينهما، تكون العداوة بينهما فيفرق. هذا يشبه السحر، فهو نوع منه، نوع من السحر. لماذا يشبه السحر؟ هذا التفريق، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالنميمة تشبه السحر من حيث التفريق بين الناس. والنميمة من كبائر الذنوب ومن أسباب عذاب القبر ومن أسباب حرمان دخول الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة فكاك بين الناس. وفي حديث ابن عباس المتفق عليه أنه رأى أنه مر بقبين وعذران، أحدهما يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة. فالنميمة إذن من كبائر الذنوب، وهي في الحقيقة خلق ذميم، ولا ينبغي للإنسان أن يطيع النمام مهما كانت حاله، لا يطيعه مهما كانت حاله، لقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين حماز مشاء بنميم. واعلم أن من نم إليك نم فيك أو منك، اللي ينقل كلام الناس فيك اللي ينقل كلامك في الناس، فاحذره فاحذره. هذه النميمة إذن نوع من السحر، ووجه النوعية فيها إيش؟ التفريق بين الناس. أما حكمها فإنها من كبائر الذنوب. الدليل أن فيها وعيدا في الآخرة وعذابا في القبر، وما كان ذلك وكذلك وذلك من كبائر الذنوب، وهي أيضا من إفساد المجتمع، لأن هذا المؤمن والعياذ بالله إذا أراد أن يسلط على كل صديقين متحابين يفرق بينهما بنميمته حسب المجتمع. المجتمع كما تعرفون مكون من أفراد، لو تفرقت صار كما قال عز وجل ولا تنازعوا فتفشل وتتفرق. إذا لم يكن المجتمع كإنسان واحد فإنه لا يمكن أن يكون مجتمعا سواه، فهو أفراد متنافرة. نعم، والأفراد المتناثرة ما لها قوة. ولهذا يقول الشاعر: لا تخاصم بواحد أهل بيت، فضعيفان يغلبان قوي. لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوي، وهذا صحيح، ضعيفان يغلبان القوي. إلا عاد بما بدأ من الله سبحانه وتعالى ما لا طاقة له في أهل البيت، هذا شيء آخر. نعم. وقال الآخر: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسر، فإذا افترقنا تكسرت أفراد. والحاصل أن النميمة فساد للمجتمع، توجب أن يتفرق المجتمع أفراد ويتباغض المجتمع. ونحن لو تأملنا النصوص الشرعية وجدنا أنها تحرم كل ما يكون سببا التفرق والقطيعة. لا يبع بعضكم على بعض، لا تناجشوا، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وما أشبه ذلك. كل هذا من أجل دفع ما يوجد العداوة والبغضاء بين الناس. نعم.
وأحدهما مثلا
هذا يجب التحذير من طريقه عموما. ما أجي لما أقول يثبت مثلا، هذا التحذير غير نفس النميمة. النميمة يقصد بها التفريق بين اثنين، ولهذا قال القانة بين الناس، لكن هذا يقصد به النصف والتحذير من هذا الخطأ الذي ارتكبه على الشخص. وهذا واجب، هذا واجب أن الإنسان يبين ما يدعو إلى هذا الداعية من فسق أو فجور أو بدعة أو غيره. قال احذروا هذا الشخص مثلا، لأنه يدعو إلى بدعة، هذا لا بد منه. ولو شديهم قد يعلم بعض الناس من هذا الرجل يدعو إلى بدعة إذا لم يدخل بعينه. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: هي النميمة، هذه واضح مبتدأ خبر، والقالة خبر آخر، هي خبر آخر أو بيان للنميمة لأنها تسير لها. ولهما أيها
يقول
ولكن لا يستطيع ان يكون هذا الشخص يقول 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 هذا الشخص. قد سبق لنا أن السحر في أحد أنواعه من الشرك. الحديث وإن كان ضعيف السند لكن من حيث المعنى صحيح، يشهد له النصوص الأخرى. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. إن كلنا يعرف أنها حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، ومن تحتمل أن تكون للتبعير، وتحتمل أن تكون لبيان الجنس، لبيان الجنس. وقول لسحرا اللام التوكيد، وسحرا اسم إن من البيان. والبيان هو الفصاحة والبلاغة، وهو من نعمة الله على الإنسان. قال الله تعالى: خلق الإنسان علمه البيان. والبيان نوعان: بيان ما لا بد منه، وهذا يشترك فيه جميع الناس، كل الناس يبينون عما لا بد منه، كل الناس إذا جاء يقول أنا جائع، وإذا عطش يقول عطش، وإذا تعب يقول تعب، وهكذا. هذا بيان عام لكل أحد. وهناك بيان، نعم، بيان بمعنى الفصاحة، الفصاحة التامة التي تفتي العقول وتجلب الأفكار، هذه يرجع على فيها الرسول إلى السحرة. وعلى هذا التفسير، أي على تقسيم البيان إلى قسمين: بيان ما لابد من بيانه، وبيان بمعنى الفصاحة تكون من للفصاحة تبعيضية، تكون من للتبعيض، من للفصاحة ما جاءت إلا من كيف فاهم الليل. أي إذا من للتبعيض تكون، أولا تكون من للتبعيض، يعني بعض البيان وهو البيان الكامل اللي هو الفصاحة صحيح. أما إذا جعلنا البيان بمعنى الفصاحة فقط ولم نقسم، صارت من لبيان الجن سحر. وجه ذلك أن البيان يأخذ بلب الثاني ويصرفه ويعطف أو يعطف، يصرفه أو يعطف. ولهذا دائما يجي إنسان يتكلم، يتكلم بكلام معناه باطل، لكن لقوة فصاحته وبيانه يحسبه السامع حقا فينصرف إليه. ودائما يتكلم إنسان بليغ يحذر من حق، يحذر من حق، ولفصاحته وبيانه يظن السامع أن هذا الحق باطل فينصرف عنه. وهذا من السحر اللي يسمونه العطف، الشعر والصرف. البيان يحصل به عطف وصرف لا شك في هذا. ولذلك دائما خصوصا في كلام ابن القيم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا جاءوا بمسألة يناقشونها ثم ذكر دليل لجماعة دليل تعليل وصار يسوق الأدلة والعلل، تقول هذا قرر الصحيح ولا لا، وتنحاز إليه، ثم يأتي بالقول الثاني الذي يضاده ويذكر أدلته وما أجابني أنا بالمثل الأول، ها؟ فتنعطف إليه ولا تبتل بالأول، تنعطف إليه، تنعطف إليه، وهذا أمر مشاهد. فالبيان الحقيقة، البيان بمعنى الفصاحة لا شك أنها تفعل فعل السحر. ابن القيم يقول عن السور العين، يقول: حديثها السحر الحلال، حديثها السحر الحلال. أين السحر الحلال؟ أين البيان الآن؟ البيان سحر، فهل هذا على سبيل الذم أو على سبيل المدح أو لبيان الواقع ثم ينظر الأثر؟ الأخير الحديث في الحقيقة لا، ليس للذم ولا للمدح، لكنه لبيان الواقع ثم ينظر ما هو الأثر. إن كان هذا البين الفصيح يتكلم لرد الحق وإثبات الباطل فلا شك أن بيانه مذموم، وأنه استعمل نعمة الله في معصيته. وأما إذا كان هذا البين الفصيح يريد ببيانه إثبات الحق وإبطال الباطل، هذا محمود ومدح وثناء. فالبيان من حيث هو بيان لا يحمد ولا يذم، ولكن ينظر ينظر أثره والمقصود به. إنما حقيقة البيان أنه سحر، أنه سحر يؤثر في الإنسان الإقبال أو الانصراف، الإقبال أو الانصراف. طيب لو سألك سائل أيما أحب إليك أن تكون ذا بيان أو ذا عين؟ أقول إذا كان من بياني أستعمله في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله فهذا أحب إلي، لكن إذا كان والعياذ بالله ابتلي الإنسان ببيان ليصد الناس عن دين الله فهذا لا خير فيه، هذا العي خير منه، العي خير منه. إنما البيان لا شك أنه نعمة، ولهذا امتن الله به على العبد فقال علمه البيان. وجه مناسبة الحديث للباب ظاهرة، ولذا حيث كان البيان من السحر، كان البيان من السحر. وبهذا عرفنا أن المؤلف رحمه الله كان حكيما في تعبيره بالترجمة، حيث قال باب بيان شيء من أنواع السحر ولم يحكم عليها بشيء، لا حرام ولا حلال، لأن منها ما هو شرك ومنها ما هو حرام ومن كبائر الذنوب ومنها ما هو جائز وعلى حسب ما يقتل به وعلى حسب تأثيره وآثاره. السياسة قد يكون متصل بالسياسة إنسان ما عنده استطاعة، وقد يكون إنسان قوي. الكلام كثير مثلا من بعض الناس يتكلمون تجد إذا تكلم تقول ليش ما تكلم، ليش ما تكلم. فالبيان قد يكون فيه سياسي وغير سياسي، حتى مثل ما قلت هذا الآن مثل ما أشرنا إلى كلام الحسان المقيم هل الفصاحة كلها من السحر؟
كل من السحر الفصاحة والبيان سحر،
لكن هل هو سحر مباح ولا حرام؟ حسب ما يراد إثبات بهذا الكلام. أي محل يلا كل واحد يقول مذمومة، الفصاحة في إثبات الحق مذمومة محمود، والفصاحة في إثبات الباطل مذمومة. الاستفادة من أن من أنواع السحر ما هو محمود وما هو مذموم، وذلك في الفصاحة خاصة، وذلك في الفصاحة خاصة.
لا
حقيقة، هي تجربة حقيقة لكن ما هي حرام. الكهان ونحوه، الكهان جمع كاهن، والكهنة أيضا جمع كاهن، وهم قوم يكونون في الأحياء، في أحياء العرب يتحاكم الناس إليه وتتصل بهم الشياطين وتخبرهم عما جاء في السماء، تسترق السمع من السماء وتأتي وتخبر الكاهن، ثم الكاهن يضيف إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة ويخبر الناس. فإذا وقع مما أخبر به شيء اعتقده الناس عالما بالغد فصاروا يتحاكمون إليه، فهم مرجع للناس في الحكم، ولهذا يسمون الكهنة. نعم، هؤلاء الكهان. فصار الكهان عبارة عن رجال يكونون في أحياء العرب تتصل بهم الشياطين وتسترق لهم من السم، ثم يخبرون بما سرقت لهم ويضيفون إليه أشياء كاذبة، فيقع الأمر على ما أخبروا فيغتر الناس بهم. إذا هم يتحدثون عن الأمور في المستقبل، يخبرون عن الأمور في المستقبل، يقولون سيقع كذا سيقع كذا. وليس من هؤلاء الكهنة، ليس من الكهنة في شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب، فإن الأمور التي تدرك بالحساب من الكهنة في شيء. كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو كسوف القمر فإن هذا ليس من الكهانة، من الكهانة، لأنه يدرك بالحساب. وكما لو أخبر بأن الشمس تغرب في 20 من برج الميزان مثلا الساعة كذا وكذا فهذا ليس من علم الغيب، لأنه يدرك بالحساب. وكما يقولون فإنه سيخرج في هذا العام أو أول العام الذي بعده مذنب هالي، مذنب هالي هذا نجم يكون له جانب طويل جدا يبدو ملايين الأميال منير، وهو يعني أول ما ظهر على الناس صار منه فزع عظيم، لكنهم بعد دراسة الأحوال الفلكية وما يحدث في هذا الفلك سهل عليهم الأمر. وحنا قد رأيناه، لكن هذا المذنب الذي يقال من الهالي كأنه أعظم مما حدث قبل سنوات وأكبر وأشد ذراعا. هذا أيضا ما نقول منه كان في شيء، لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب، فكل شيء يدرك بالحساب فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من الغيب ولا من الكهانة. هل من الكهانة ما يخبر به الآن عن أحوال الطقس في خلال 24 ساعة وما أشبه ذلك؟
لا،
لأنه أيضا يستند إلى أمور حسية، يستند إلى أمور حسية وهي تكيف الجو، أن الجو يتكيف على صفة معينة يعرفونها بالموازين الدقيقة عندهم ليكون صالحا لأن ينصر أو لا ينصر. ونظير ذلك في العلم البدائي أننا إذا رأينا السماء قد غامت وصار الرعد أكبر وثقل السحاب نقول يوشك أن ينزل المطر ويكون ذلك حريا بنزول المطر. فالمهم أننا استند إلى شيء محسوس فليس من علم الغيب، وإن كان بعض العامة يظنون أن مثل هذه الأمور من علم الغيب ويقولون إن التصديق بها تصديق للكفران وأنه لا يجوز أن نصدق بها، هذا أمر لا ينبغي أن يكون. فالشيء الذي يدرك بالحس إنكاره مثل ما مر علينا في العقيدة عقيدة السفرين إنكاره قبيح في الهجرة يعني في العقل، فكل شيء معلوم بحس أو حجة فسنكره جهل قبيح في الحجة. ما مر علينا هذا الذي يعلم بالحس ما يمكن إنكاره، ولو أن أحدا أنكره مستندا بذلك إلى الشرع لكان ذلك طعنا في الشرع، لكان ذلك طعنا في الشرع. يطعن في الشرع ما هو بالعامة، يطعن في الشرع من يعرف حقيقة هذه الأمور وأنها مبنية على أمور محسوسة مدروسة، يعني يتيقنونها كما نتيقن الشمس عند بروزها وخروجها. نعم.
إذا كسوف أثر على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا علم كيف
هذا يعرفه؟ إيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تطور في الأحوال، أحوال الحساب كما قال الرسول إن أمة أمية ما نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في وقته من كثرت هذه العلوم، من كثرت هذه العلوم إلا بعد مدة طويلة من الشهر الثاني. ثم إن هذا الآن بالآلاف قربت الكثير وعثروا على أشياء كثيرة ما كان معلوم الأول.
لا فيها خير على مرة.
لا هي ما فيها خير ولا شر. الكلام على أنه هل الإخبار عن هذا الأمر يعتبر من الجهانة ويجب تصديقه ويكون تصديقه كفرا، هذا هو الكلام. أما مسألة أن الإنسان يعني يتعلمها أو ما يتعلمها هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. ونحن قد تكلمنا في حلقة من الحلقات على نور من الدرب، في نور من الدرب على هذه المسألة العظيمة أو قريبا منها، في مسألة دوران الأرض أو دوران الشمس. وقلنا إن دوران الأرض ما في دليل من الشرع يدل عليه، وأن الخطر مو مثل دوران الأرض أو عدم دورانها، هذه مسألة قلنا إنها من فضول العلم، إنها من فضول العلم، هذه يعني ذات أهمية. إلا أن بعض الناس قالوا إن هذا الوقت الحاضر لها أهمية عظيمة، لها أهمية عظيمة باعتبار الطيران وباعتبار القذائف الموجهة، وأنهم مهم أن ندرس هذا الأمر وننظر هل إنها تدور أو ما تدور. نعم، فعلى كل حال أقول إننا نحن قد لا نرى في هذا العلم شيئا كثيرا، ونرى أنه من الأمور التي مضيعت وقت، لكن في أناس يرون أنه له شأن كبير في الوصول إلى ما يريدون. فالأقمار الصناعية الآن والمحطات الفضائية وما أشبه ذلك كلها مبنية على مثل هذه الأشياء والحسابات.
من لم
يعلق بحضر المسيح فلا يكون فيه حقا لا يكون فيه حقا. هذا خطأ، لأن لا فيما لمن أفعل يعني تقول المشيئة بالله. لا ما هو ذلك، هو يعتقد أنه من الله، هو يعتقد أنه من الله،
لا يجزم
بذلك. نعم يجزم بذلك لأنه سيحفظ بناء على السنن الكونية التي أجراها الله سبحانه وتعالى، ولا تختلف. يجب هذا بهذه السبب. ما أظن يا سنف يقال الأولى أن تبين هذا لأجل أن لا يغتر العامة، فيظن المسائل من الطبيعة أن تمشي بنظام ولا له منظم. نعم. كيف؟ نعم. كلام الفلكيين فيه شيء تدركه عقولنا نصدقه، وفيه شيء ما تدركه عقولنا ما نصدقه ولا نكذبه، وفيه شيء يخالف القرآن فنكذبه، اللي يخالف القرآن والسنة نكذبه. ولهذا نحن نقول إن الشمس هي التي تدور على الأرض وبها يكون الليل والنهار، هذا ظاهر الكتاب والسنة، فنحن نبقى على هذا الظاهر ولا نتعدى حتى يتبين لنا عن طريق يقين محسوس بأن الأمر خلاف ذلك. حينئذ يمكن أن تتأول الآيات كما تأول هؤلاء، هؤلاء الآن يظنون الآيات صحيحة، ها ما ننكرها ولا القرآن ولا الحديث، لكنها تطلع في رأي العين، في رأي العين اللي بالحقيقة هم اللي طالعين عليها، ها وتغرق في رأي العين، ها وإلا هي ما تغرق، هم اللي نغرب عنها لأن رب تقول كذا ثم تغرب عنها. المهم هذا رأيهم هم، وحنا نقول هذا رأي مرفوض ولا نقبله، ما نقبله لأن الخلاف ظاهر القرآن، خلاف ظاهر كلام من خلق هذه الأشياء. فهل نصدق هؤلاء ولا نصدق القرآن؟ نصدق القرآن طبعا، إلا لو يجي أمر محسوس مثل كروية الأرض، كان بالأول كثير من أهل العلم ينكرها والآن ما حديثه أصبح الأمر أصبح علم العلم بذلك أمرا بدهيا ما حديثه، لأنك الآن لو ترك الطائرة من مطار جدة إلى الغرب تطلع الآن يعني تطلع على الشرق ترجع إلى جدة من جهة الشرق تطلع إلى جدة من جهة الشرق، ولهذا اللي يجون من الغرب إلى الشرق يختصرون الوقت مثل وقت قصير عندهم، والعكس بالعكس واحد صلى الأخير في جدة وراح إلى أمريكا ووصل أمريكا بعد 13 ساعة، نعم يقول وصلنا قبل الفجر، معنى ذلك صار بين صلاة الفجر 13 ساعة، واللي يجي بالعكس يختصر الوقت، يعني النهار مقبل عليه وهو مقبل على النهار فيختصر، بدل ما يكون بينهم 13 ساعة يمكن يكون بينهم 3 ساعات. هذا أمر الآن أصبح أمر بديهي، أصبح أمرا بديهيا أم الأرض كروية، ولا أحد ينكره، ما أحد ينكر هذا الشيء. وكان الأول يقول إن هذا خلاف ظاهر القرآن، والله يقول وأفلا أنظر إلى إبلي كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف تطرح، نعم ويقول نعم صبح يقول جعلكم الأرض فراشا الأرض فراشا والسماء والفراش متساوي، فيقول اللي يقول أنه كروي هذا مخالف لظاهر القرآن، والحقيقة الآن تبين أنها كروية كذا، وتبين أن ظاهر القرآن يدل على أنها كروية، ظاهر القرآن يدل على أنها كروية كذا، منين؟ من قوله إذا السماء انشقت وآرمت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وآرمت ربها وحقت، إذا الأرض مدت متى؟ يوم القيامة، فالآن هي غير موجودة، الآن هي غير موجودة، وبشر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنها يوم القيامة تمد مد العزيز، فقوله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمن، وكذلك أيضا قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير تكوير مثل قوة العمامة، ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقب على الأرض، إذن فالأرض كروية، فالأرض كروية، ونجيب عن قوله فتحت أنه أن سطحها لكبرها يكون من رآها كأنها سطح، كأنها سطح، لأنها سطح، لأنها واسعة، فلا يتبين انحناؤها من أجل سعتها، وحين الإذن يتبين أن القرآن لا يخالفها. وأنا أقول لكم اعلموا علم اليقين لأنه لا يمكن أن يتعارض أمران قطعيان أبدا، فأنتم أولى ما يمكن تعارض أمران قطعية، لأن تعارضهما معنى يبطل كونهما قطعيين، لأن تعارضهما يستلزم إبطال أحدهما بالآخر، ومعنى ذلك أنهما ليسا قطعيين، فما تواجدنا دلالة قطعية في القرآن تعلم أنه لا يكذبها الحس، وما تواجدنا دلالة قطعية في الحس تعلم أن القرآن لا يكذبها، أن القرآن لا يكذبها أبدا، وإذا صار في ذهنك أن القرآن يكذبها فهذا لسوء نعم لسوء فهمك، لسوء فهمك أو قصور علمك، وهذا أمر ما حديث فيه، هذه قاعدة مسلمة عند أهل العلم، نعم، وقد أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب العقل والنقل، قال إنه لا يمكن يتعارض دليلان قطعيان أبدا، سواء كان عقليين أو شرعيين أو حسيين، لا يمكن تعارض، وصدق رحمه الله، أو أحدهما شرعي أو الثاني حسي أو أحدهما حسي والثاني عقلي، المهم ما يتعارض دليلان قطعيان أبدا، كما قلنا أن القول بتعارضهما يستلزم إبطال أحدهما واستلزام إبطال أحدهما يدل على أنهما غير قطعيين. نعم غير قطعيين. أحسن. هذا من الدليل على قدرة الله عز وجل. هذا من سبب القدرة، مثل ما أن السماء غير عمق وغير عمق. أقول إنه كما أمسك الله السماء غير عمق أمسك هذا. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما قر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فهنا هذا شيء واحد تسمه الله تعالى غيبا. فما الجواب عن هذه الآية؟
الجن لا يعلم
الغيب. إيه لكن هذا شيء واحد. ان قلنا الغيب المراد به شيء مستقبل اللي ما يعلم، اما ما وقع فيمكن العلم به لأنه يخفى عمن لم يره ويكون مشاهدا لمن يراه. أليس كذلك؟ الآن اللي يمشي في السوق هذا ما أعلم، لكن واقف في الشارع يعلم ولا لا؟ طيب
نقول ما يشترط أن يعلم كل ما في الموقع، يعلم
بعضهم لكن سماه الله غيبا هنا. يعني هذا من الغيب هو واقع؟
هذا في خلال حال الغيب لأنه لم يظهر له بعد.
لم
يظهر لهم بعد. فلما حصل هذا تبين له. فقال يعلم الغيب العادل من الحمد
لله. لأنه شيء ما يعلم به إلا الله. ما هو من الأمر اللي يعلم به هو الغيب.
الله شيء هذا أسباب اختلاف العلماء. نعم.
الروح هذه أخذها كأنه غير لأنه ما اطلع عليه مثل موجود ولا يدري. والله جعله في مثل ما يعرفون. الروح هذه
يعني ولهيبتهم له ما كانوا يقربون حوله حتى يتحققوا من موته أو عدمه. هذا والله أعلم الآخر. وهو أمر واقع لا شك. ولهذا لما أكل في الأرض العصا وخر وسقط علموا به. فيقال إن هؤلاء الجن لهيبته ما كانوا يأتون إليه ويبحثون عنه أو يبحثونه قصدا يتمكنون به منه. فهو غيب لأن الغيب مصدر غاب يغيب غيبا. فكل ما غاب عنك فهو غيب. ما غاب عنك فهو غيب. حتى اللي واقع الآن واتنتج عنه فهو بالنسبة إليه غيب لا تعلم. هذا والله أعلم أقل ما يكون. ونعم قوله من أتى عرافا فصدقه عرافا نعم فسأله. من أتى عرافا باعتبار كنيتها في الصرف ناصر أولا قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه. كلمة فصدقه هذه ليست في صحيح مسلم. الذي في صحيح مسلم فسأله لم تقبل له 43 ليلة و40 يوما بمعنى. فقول من أتى عرافا من هذه من أسماء الشرط فهي للعموم. وقوله من أتى عرافا فسأله العراف جمع عارف. قوله صيغة مبالغة من العارف أو نسبة يعني من ينتسب إلى العرافة فمن هو العراف؟ قيل إن العراف هو الكاهن وهو الذي يخبر عن المستقبل. وقيل إن العراف هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملها، وهذا المعنى أعم أعم من المعاني، ويدل عليه الاشتقاق يعني مشتق من المعرفة، فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى معرفتها. وقوله فسأله لم تقبل له، فسأله أنا أعني النفق من أعمل لكن من يريد المعنى فسأله لم تقبل له. ظاهر الحديث الذي معنا أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته 40 يوم، هذا مجرد سؤال، ولكنه ليس على إطلاقه. فالسؤال ينقسم، سؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يسأله فيصدقه لتصديقه واعتبار قوله، أن يسأله لتصديقه واعتبار قوله، فهذا حرام ولا يجوز، حرام ولا يجوز، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، نعم تكذيب للقرآن، فلا يجوز أن يصدقه. الثاني أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب بمجرد اختبار، لا لأجل أن يعتبر بقوله أو يأخذ به، فهذا لا بأس به، لا بأس به، ولا يدخل في الحديث. وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام ابن صياد قال ماذا خبأت لك؟ قال الدخ، فقال اخطأ فلن تعدو قدرك. فهنا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء أضمره له، الدخ الدخان، عن شيء أضمره له فأخبره به لأجل يخبر عنه وعما عنده. القسم الثالث أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه فيمتحنه في أمور، فهذا قد يكون واجبا وقد يكون مطلوبا لا يصل إلى الوجوب على حسب الحال، لأن هذا وش ماذا يريد هذا السائل الأخير؟ يريد إبطال قوله، وإبطال قول الكهنة لا أشك أنه أمر مطلوب وقد يكون واجبا، فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه، بل يفصل بهذا التفصيل حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى، الأدلة الشرعية الأخرى. وقد كانوا كما حكى الإنسان عنهم كان الجن يخدمون الإنس في أمور لمصلحة الإنس، وقد يكون الجن فيها مصلحة وقد لا يكون له مصلحة، ولكنه يحب هذا الإنسية في الله ولله، ولا شك أن من الجن المؤمنين يحبون المؤمنين من الإنس، ولا لا؟ لأن يجمعهم الإيمان بالله. فيقول شيخ الإسلام إنهم ربما يخدمونه في أمور لمصلحته أو لمحبته له في الله، وقد يخدمونه في أمور لطاعة الإنس لهم فيما لا يرضي الله عز وجل، إما في الذبح لهم أو في عبادتهم أو ما أشبه ذلك. فالأغرب من ذلك أنه ربما يخدمون الإنسية لأمر محرم من زنا أو لواء، لأن هذا أيضا قد يقع، قد تستنشق الجنية بالإنس عشقا وتلذذا بالصالح به أو بالعكس، وهذا أمر معلوم مشهور، حتى إنه ربما أن الجنية الذي في الإنسان لن تقدر ينطق بذلك كما يعلم من الذين يقرؤون على أهل الجن على المصابين بالجن. فعلى كل حال لا نقول إن مجرد خدمة الجن للإنس تكون محرمة في كل حال، فهي على حسب الحال، على حسب الحال. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر إلى الجن وخاطبهم وأرشدهم، نعم، ووعدهم بعطاء لا نظير له، فقال لهم: كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة فهي علقٌ لدواب. وكذلك أيضا ذكر أن في عهد عمر بن الخطاب امرأة كان لها رأي من الجن، وكانت توصيه بأشياء، حتى إنه تأخر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم، فأتوا إليها فقالوا: ابحثي لنا عنها، نعم، أحسن من الطائرة الكبرى. أولى. فذهب هذا الجن الذي فيها وبحث وجاء وأخبرهم بأنه في مكان كذا، وأنه يعني ما في شيء، وأنه كان يرسم إبرة صدقة. فالحاصل أن الكهان سؤالهم ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. وقوله عليه الصلاة والسلام: لم تقبل له 43 يوما. لم تقبل، نفي القبول هنا هل يلزم منه نفي الصحة أو لا؟ نقول لا، فإن نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط أو لوجود مانع، ففي هاتين الحالين يكون نفي القبول نفيا بالصحة. كما لو قلت: من صلى وهو حامل النجاسة لم يغفر الله صلاته، في قبول نفي الصحة لازم منه، وإنما يكون المراد بالقبول المنفي القبول التام، القبول التام، نعم، الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة. أو يقال وجه آخر: إن نفي القبول هنا لأن السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان، فإذا قابلتها، نعم، ستتسقطان، يسقط بعضهما الآخر. فالخلاصة أنك إذا وجدت نفي القبول في القرآن أو في السنة، فإن كان لفوات الشرط أو وجود مانع فهو لنفس الصحة، وإن كان لغير ذلك بل لعمل سيء مثل القبول، نعم، كما في هذا الحديث، وكما في حديث: من شرب الخمر لم تقبل له 43 يوما، وما أشبه. فإن هذا النفي يراد به واحد من أمرين، وهما: إما أن يقال، إما أن يراد به القبول التام، القبول التام يعني لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام النفوذ، وإما أن يراد به القبول أن هذه السيئة تقابل تلك الحسنة فتصدق، ويكون وزرها موازيا لأجل تلك الحسنة، وإذا لم يكن لها أجر صار كأنها غير مقبولة، وإن كانت مجزئة ومضيئة للذمة، لكن الثواب الذي حصل بها قوبل في أي شيء بالسيئة فأسقطت. وقوله 40 يوما، هذه لم تمنع أن نعجلها، أنا لا أعلم علتها، لأن الشيء المقدر بعدد لا يستطيع الإنسان غالبا، نعم، يعرف حكمته. فكون الصلاة 50 صلاة أو 5 صلوات ما نعلم لماذا حصلت الخمس أو 50، فهذا من الأمور الذي يقصد به التعبد، والتعبد لله بما لا تعرف حكمته أبلغ من التعبد له بما تعرف حكمته. صحيح أن ما تعرف حكمته يطمئن الإنسان إليه أكثر، لكن ما لا تعرف حكمته كون الإنسان ينقاد له وهو لا يعرف الحكمة دليل على إيش؟ على كمال الانقياد والتعبد لله عز وجل. فهو من حيث العبودية أبلغ وأكمل، واضح؟ أما ذاك فهو من حيث الطمأنينة إلى الحكم يكون أبلغ، لأن النفس إذا علمت بالحكمة في شيء اطمأنت إليه بلا شك وزادت أخذا له وقبولا. لكن إذا لم تعلم الحكمة ثم انقادت مع عدم علمها بالحكمة صار ذلك أهم في الانقياد والعبودية. فهناك أشياء مما عينه أحضر في عدد أو كيفية ما نعلم الحكمة فيه، ولكننا سبيلنا أن نقول كما قال الله عن المؤمنين، أو أن نكون كما قال الله عن المؤمنين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فعلينا التسليم والانقياد وتفويض الأمر إلى عالمين. يؤخذ من هذا الحديث تحريم إتيان العراف وسؤاله، أولا تحريم إتيانه وسؤاله لما في ذلك من المفاسد العظيمة التي تترتب على ذلك من تشجيعهم على هذا العمل وإغراء الناس بهم، وهم في الغالب يأتون بأشياء كلها باطلة. وعلمنا أن كلمة سأله ليست على إطلاقه، بل إن سؤاله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ولهذا قال اخت فلم تعدوا وقدها بينا صحيح ما كمل اللفظ لا بأس، لكن عرف ان هذا شيء انه شيء من هذا النوع.
اذا ما
يمكن نقول
معجز يعني قدر
العمل لا ما انتصر، لكن عرف ان الرسول عليه الصلاه والسلام انه خبأ له هذا الشيء فقال الرسول هذا الدخان هو الذي يناسبك لأنه لا أصل له ولأنه هباء منثور يعني يطير ولا حتى يطير. هذا اللي يظهر والمسألة قد يقال إن هذا الرجل ما استطاع أن يتمكن تماما من العلم وحينئذ يكون الرسول سأله في إظهار عجزه. يمكن هذا الذي ذكرته
طيب
أصلاً
إذا كان له سلطة
يؤدبه أو ما أشبه ذلك، قد يكون لغرض مقصود. ولهذا قلنا هذا من قسم المباح فقط الذي إذا قصد به خير فسأله ليشوف إذا كان صحيح أنه يتفهم أدبه وعذره أو حذر منه، فيكون هذا المباح ينقلب إلى مطلب. أما إذا كان مقصود إظهار عجزه من الأصل ليصديه أمام الناس ويبين فشله فهذا أمر مطلوب.
فهو شرط يا شيخ ما يصير أن هذا
الظاهر والله أعلم أن المؤلف إما أن النسخة التي نقل منها بهذا اللفظ الشيخ محمد رحمه الله إنه صدقه، أو أن هناك رواية في غير مسلم فأهداه إلى مسلم باعتبار أصله. ما عندكم شيء فيها؟
رواه مسلم عن بعض الأزواج من المتعصمة ونفسه من أتى عجراس فقال له عيسيه لم تكن له صلاة 40 ليلة وجملة تصدقه من كل ليلة في المسلم، وإنما هي عند أحمد في المسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله عند أحمد من أتى عرافا فتدقه مما يكون لم تصل له صلاة 40 يوم.
كان المؤلف رحمه الله إذا لم يكن هناك نسخة في مسلم فكأنه أخذ من هذا وهذا، فأخذ من مسلم فسأله، وأخذ من أحمد فصدقه لأن سأله من موجود عند أحمد وموجود عند مسلم. نعم. لا هو إذا أثبتنا فصدقه ما صار مالك إلا قسم واحد، لكن هي الواجب مثل هي بهذا.
إذا صح الإنسان لا،
نعم،
يعني يكون تقسيم هذا ما ينطبق.
لا لكن ما يخرج من هذا الحديث.
نعم،
لكنه من الأدلة العامة مفقود. التقسيم باقي على كل حال، لكن كلام على الحديث إن كان فيه فسأله فقط فهو ينطبق عليه التقسيم، حيث المطلق أن نجعل هذا المطلق فسأله هذا المطلق مقيدا بالأحوال الثلاث. نعم.
هل لولي أمر الشيخ من حقه يحاسب حرافة من
السلوى؟ نعم، إذا رأى أن المفسد لا في الكفر إلا بقتله قتله.
هذا يعني حاجات الشيخ بتجد تقل واحد يتجوز ما بيروح للمرأة يطلقها وحاجات عجيبة.
إيه؟ هي المفسدة عظيمة هذه. المفسدة عظيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول. تقدم معنى الكاهن أنه الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وأنهم كانوا رجالا في أحياء العرب تنزل عليهم الشياطين فتخبرهم بما سمعت من أخبار السماء. وقوله من أتى فصدقه بما يقول فقد كفر. فصدقه ما صدقه أي نسبه إلى الصدق وقال إنه صادق، وتصديق الخبر بمعنى تصديقه وتحقيقه، فقال إن هذا نعم صحيح وثابت حق. فقد وقوله فيما يقول ما عامة فيما يقول حتى ما يحتمل أنه صدق فإنه لا جوز أن يصدق لأن غصر فيه الكذب. فقد كفر لما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كفر بما أنزل أي بالذي أنزل، والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن، أنزله الله تعالى إليه بواسطة من؟ بواسطة جبريل، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. قل نزله روح القدس من ربك، فالقرآن نزل من عند الله بواسطة جبريل، بواسطة جبريل. وبهذا نعرف أن القول الراجح في الحديث القدسي أنه من كلام الله تعالى معنا، وأما لفظه فمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه حفاه عن الله، لأننا لو لم نقل بذلك لكان الحديث القدسي أرفع سندا من القرآن. قول هذه الرسول يرويها عن ربه مباشرة، والقرآن بواسطة جبريل. ولأنه لو كان الحديث القدسي من كلام الله تعالى لفظا لثبتت له أحكام القرآن، أولى، لأن الشر لا يفرق بين المتماثلين، وقد علم أن أحكام القرآن لا تنقطع على حديث القدسي، فهو لا يتعبد بتلاوته ولا يطاع في الصلاة ولا يعجز لفظه، ولو كان من كلام الله لكان معجزا، لأن كلام الله لا يماثله كلام البشر. أيضا اتفاق أهل العلم فيما أعلم أنه لو جاء مشرك يستجيب ليسمع كلام الله وأسمعناه جميع الأحاديث القدسية، هل يصح أن نقول إنه سمع كلام الله؟ لا، فدل هذا على أنه ليس من كلام الله، وهذا هو الصحيح. وإن كان وللعلماء في ذلك قولان، للعلماء في ذلك قولان، هذا أحدها، والثاني أنه من قول الله لفظا. فإذا قال قائل كيف تصححون هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى، قال الله تعالى، فينسب القول إلى الله، ونقول القول ما هو؟ هذا الحديث المفهوم، هذا الحديث المفهوم. قلنا هذا كما قال الله تعالى عن موسى وعن فرعون وعن إبراهيم، قال إبراهيم وقال فرعون وقال موسى، مع أننا نعلم أن هذا اللفظ ما هو كلامهم ولا قولهم، ليس كلامهم ولا قولهم، نحن نعلم أنه ليس كلامهم ولا قولهم، لأن لغتهم ليست اللغة العربية، ليست هي اللغة العربية، وإنما نقل نقلا عنه. ويدل لذلك دلالة واضحة أن القصص في القرآن تختلف كل لا بالطول والقصر والألفاظ، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى ينقلها في إيش؟ في المعنى. نعم، في مرتبة بين الحديث النبوي والحديث والقرآن، والله والله أعلم، أو ما يعني يكون هام لكن مباشر. وقوله بما أنزل على محمد، ذكر أهل العلم أهل السنة رحمهم الله أن كل كلمة فيها أنزل من في القرآن فهي دالة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله لا شك فيه، والنزول يكون من أعلى، فدل ذلك على علو الله سبحانه وتعالى. وقول كفر بما أنزل على محمد، وجه ذلك أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال الله فيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا حصر من أقوى طرق الحصر، لأنه فيه النفي والإثبات. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا الله. فإذا يكون الذي يصدق الكاهن بأن الغيب كافر بهذا، بهذا القول ولا لا؟ كافر بهذا القول، كافر بهذا القول. ثم إن كان حين صدقه يعلم هذا، لأنه قد يكون جاهلا لا يعرف، فلا شك أنه كفر مخرج عن الملة، لأنه تكذيب صريح للقرآن. إذا ادعى، إذا صدق أن هذا يعلم الغيب فهو كفر صريح، كفر أكبر مخرج عن الإسلام، لأنه تكذيب للقرآن، وكل ما كان كثيرا للقرآن فهو كفر. وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه شيء كذب، فهذا يكون كفره كفرا دون كفر، كفرا دون كفر. والغالب فيما أظهر لي والله أعلم أن الذين يفعلون ذلك غالبهم جاهل، ما كان يخطر بذلك إنه ما يعلم الغيب إلا الله. نعم، وقد يقال الأمر بالعكس، لأن من عاش في بيئة إسلامية فهم يعلمون أن ما يعلم الغيب إلا الله. حتى العامة الآن في مجالسهم وفي أسواقهم وفي مساجدهم يقول ما يعلم الغيب إلا الله. نعم نعم نعم. هذا يصير أكثر أشد كفر لأنه معناه مرد أنه نبي. هذا من كرامة الوحي، ما يمكن يصير كرامة الوحي. نفس الشيء نفس الشيء. اللهم إلا إذا كان ما عنده علم جاهل مرة، لأن ترى بعض العوام جاهل مرة ما يعرف شيء. نبي أن الإنسان عاش في بيئة أو يعرف مثل هذه الأمور فهو كافر.
إذا رأى رؤيا أراد يلم هذه من رأيك رؤيا،
فالرؤيا كما نعلم جزء من 46 جزء من النبوة، وقد تكون حقا وهي حق. إذا كانت رؤيا حق فهي حق، لكن ليس معنى ذلك أننا إذا صدقنا هذا الرأي فهو تصديق الكاهن، لأن هذا الرأي له شاهد من السنة أن الرؤيا تصدق وتتبين. وهو رجل صالح يقول رأيت في المنام كذا وكذا ثم يرى، وهو يدعي الغيب، فالكاهن يدعي أن عنده علم الغيب، أما هذا ما يعلم ما يقول هذا. يقول أنا رأيت في الرؤيا وهو رجل صالح يصدق، فلا يصدق هذا الشيء.
لا أولا
ها؟
بعضهم يعولها على غير
الوراء، أو يلغى الرؤية. إيه؟ ما يجوز هذا. تأويل الرؤية غير معناه حرام ولا يجوز.
معنى لكن ما هو بالنظرة أو بالوراء.
في أصلها الرؤية أحيانا تكون مطابقة للمرء تماما. في أن يرى أن هذا الرجل ولد له ولا سيولد. وأحيانا تكون أمثال مضروبة. أمثال مضروبة هي مطابقة للواقع، لكنها أمثال مضروبة يستدل بها على الله. مثل ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم السورين من الذهب فأولهما بكذابين، ومثل ما رأى صاحب السجن أسرعه سبب قراص سمان يقولون يطلع نجاة وسبعكم بلا بسر وأخرى يدفع. هذه لو رأى الرائي لو أراد أن يؤولها على ظاهرها كان يقول يطلب بكرة وفتن السوق في بطلقها بقر سمان وبقر عجاب ودول يكمل. لكن الرؤية تكون أحيانا أمثالا مضروبة، ومثل ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سيفه فهزه فصار فيه ثلمة في غزوة أحد.
طيب
ماذا هذا على ما في شيء؟ لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها جزء من 46 جزء من النبوة، هي حق. نعم. ذكرنا أنه كفر نفسه إذا كان يعرف القرآن وأنه لا إله إلا الله من السماوات والأرض غيبا من الله، لأنه تكذيب للقرآن، وإلا فهو كفر دون كفر. إذا كان جاهلا يكون هذا القول كفرا ولا يكون هذا الرجل كافرا. إذا كان جاهلا نقول هذا التصديق كفر، ولا يلزم من القول الكفر أن يكون القائل كافرا. مثل ما ذكر أهل العلم أنه لو جحد وجوب الصلوات أو جحد تحريم الربا وهو تو ناشئ في الإسلام قالوا إنه لا مع أن فرض تحريم الربا في القرآن نص صريح أولا، وكذلك فرض الصلوات إن الصلاة كانت عموما أكثر موقوتا. فلو كان جاهل يعني كونه مسلم ما يدري عن هذا الشيء ما أتفق. ولهذا تقدمنا مرارا وتكرارا أنه لا يجوز الحكم بالتفسير الشرط إلا بعد وجود الشرط وانتفاء المانع. يقول وعن ابي وعن يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه والإمام صلى والأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وللأربعة والحاكم هم الأربعة لا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأما الحاكم فليس من أهل السنة لكن له كتاب اسمه صحيح الحاكم وله كتب كثيرة. وقال صحيح على شرطهما شرط من؟ البخاري ومسلم. لكن على شرطهما فيما يعتقد وقد يكون الأمر على خلاف ذلك. وما معنى قولهم شرط البخاري شرط مسلم شرط الصحيحين مثلا؟ معناه أن رجاله رجال الصحيحين رجال الصحيحين وأن مسرد البخاري موجود فيه مسرد البخاري موجود فيه ومسرد مسلم موجود فيه. ونحن لا ننكر أن هناك أحاديث صحيحة لم يذكرها البخاري ولا مسلم. نعم وهذا أمر واقع ولكن لأنهما نفسه على الصحيح. ولكننا قد ننكر من قال إن هذا الحديث على شرطهما قد يكون فيه علة خفية خفيت على هذا القائل لأنه على شرط البخاري ومسلم ويكون البخاري ومسلم قد علمها وتركها وترك الحديث. وقوله صحيح يقولون إن الحاكم رحمه الله ممن يتساهل بالتصحيح ولهذا قالوا لا عبرة بفقه الحاكم ولا بتوثيق ابن حبان ولا بوضع ابن جوز ولا بإجماع ابن منذر. ولكن هذا القضي مجازة في الحقيقة لأن كلمة لا عبرة يعني لا تتفقين وهذا مجازر. إنما أنت لا تأخذه مقبولا بكل حال ولا تفكر لا سيما فيما ينقضع بنفسك أنه ليس كما قال فهذا كأن ولا فكر. وأما أن نقول لا تلتفت إطلاقا هذا لا. مع أني تدبرت كلام ابن منذر رحمه الله وجدت أنه دائما إذا نقل الإجماع يقول إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم وهو بهذا يكون قد احتفظ لنفسه لأنه قال من نحفظ قوله إجماع لا يخلق الله نفسه إلا وجهه. نعم ولكننا مع ذلك إذا كان الرجل ذو اطلاع واسع فهذا قد يكون هذا القول إجماع. أما إذا كان الرجل ما يعرف إلا ما حوله لو جاء واحد مثلا ما درس إلا مثل الحنبلي ثم ذكر حكم مثلا قال هذا إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم شنو يقول له؟ ما عرف إلا ربع أهل العلم أو أقل. نعم الحاصل إن مثلا تولى على القائل مع أن يقول بسند جيد من أتى عرافا أو كاهنا أو هذه هل هي للشك أو للتنوية؟ يحتمل أن تقول للتنوية ويحتمل أن تقول للشك. نشوف إذا رأينا الحديث الأول قوله بلفظ عراف وإذا رأينا الثاني فإذا هو بلفظ كاهن فإذا رأينا الثالث قلنا جمع بينهما فتكون أو للتنوية تكون أو للتنوية. قال فصدقه بما يقول سبق الكلام عليه فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث مع أن الأول والثاني مؤمن عنه؟ قلنا كثرة الأدلة مما يقوي المدلول، فالأدلة تقوي المدلول. أرأيت لو أن رجلا أخبرك بخبر فوثقت إليه، ثم جاء آخر وأخبرك به، يزداد توثيق وقوة، وهكذا إذا جاء الثالث والرابع والخامس. ولهذا فرق الشارع بين أن يأتي الإنسان بشاهد واحد أو بشاهدين اثنين. نعم. قال ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وظاهر صنيع المؤلف أن حديث أبي هريرة من أتى عرافا أو كان، ظاهر صنيعه أنه موقوف، لأن كان عن أبي هريرة ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر صنيعه أنه موقوف. لكن لما قال في الذي بعده مثله موقوفا ترجح عندنا أن الحديث الذي قبله مرفوع. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ليس منا، تقدم الكلام على هذه الكلمة وأنه لا يدل على حروف هذا الفاعل، بل هو على حسب الحال.
أو كان
يتفقه من يقول فحرم هذا. طيب بعد أن أقرأ درس جديد. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من تطير أو تطير له. سبق أن التطير هو التشاؤم بمرئين أو مسموع أو معلوم، فاعل معلوم من مسموع أو مرئي أو غير ذلك، هذا هو التطير. وأصله من الطيور، لأن العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاعلون بها، فصار كل من تشاءم بشيء قيل له متطير. تطير هو بنفسه، مثل زجر طيره فلما راح إلى الشمال وكان بالأول يسافر كان خلاص هذا السفر مشؤوم لا أسافر، نعم هذا السفر مشؤوم فلا أسافر. ومنه ما يحصل لبعض الناس إذا ترعى في عمل ثم حصل له في أوله شيء فشاءم وتركه، فهذا لا يجوز، بل اعتمد على الله وتوكل عليه. وما دمت ترى أن في هذا العمل خيرا قم فيه، ولا تتشاءم لأنك ما وفقت فيه لأول مرة. كم من إنسان لم يوفق في العمل لأول مرة ثم وفق في الثاني في ثاني مرة وفي ثالث مرة، ويقولون إن الكسائي إمام النحو المشهور إنه طلب النحو عدة مرات ولم يوفق فيه، فرأى نملة وهي اللي صنع عندنا الجعب يحمل نواحي هو التمر، وهي اللي صنع عندنا العذرة، نعم، فيحملها ويصعد فيها إلى الجدار فيصبر، ثم يحملها فيصعد أكثر من قبل ويصبر عدة مرات حتى صعد بها إلى الجدار ومضى لحاجته. فقال سبحان الله العظيم، هذا المخلوق هذه الحشرة تكابد هذه النواة وتكابدها حتى نجحت، إذن أنا بكابد علم النحو حتى أنجح فيه. فكابده فنجح وصار إمام أهل الكوفة النحو. فأقول لا تتطير إذا لم توفق لأول عمل، لأول ما تبدأ بعمل تطير، أو ما يفعله بعض الناس إذا أصبح ومشى في السوق وصار أول ما لقاه ما يفعله تطير وتشاءم وقال هذا اليوم يوم نحن والعياذ بالله. كل هذا لا يجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله. أو تطير له، تطير تطير بالبناء للمفعول، أي أمر من يتطير له، مثل أن يأتي لشخص ويقول أنا سوف أسافر إلى المكان الفلاني وأنت صاحب طير فأريد أن تزور طيرة لأنظر هل هذه وجهة مباركة أو مشؤومة، فمن فعل ذلك فقد تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقول من تطير يشمل من تطير لنفسه أو تطير لغيره. قال أو تكهن أو تكهن له، الكهانة سبق لنا أنها إيش؟ ادعاء علم الغيب، غيب في المستقبل. واحد يتكهن ويخرط كما يقول أهل العلم، يقول سيكون كذا وكذا، سيكون كذا وكذا، ربما يصادف أن قوله يقع، هذا متكهن، هذا متكهن. ومن الغريب أن هذه الكلمة، هذه اللفظة شاعت الآن في أسلوب الناس، تكهن مثل نبيه تكهن كذا، فيطلقون هذا اللفظ الدال على عمل محرم، يطلقونه على إيش؟ على أمر مباح. وهذا ما ينبغي، لأنه إذا أطلق على أمر مباح معلوم إباحته، ظن العامي الذي لا يفرق بين الأمور أن الكهانة مباح كله. بدليل هذا اللفظ الذي كان يطلقه الإنسان على شيء مباح معلوم إباحته. وقول أو تكهن له يعني طلب من الكاهن أن يتكهن له، لأنه يقول مثلا يذهب إلى كاهن يقول ما ترى ماذا يصيبني مثلا غدا أو بعد غد أو في الشهر الفلاني أو في السنة الفلانية، هذا متكهن له، تبرع عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. أو سحر أو سحر له، والسحر تقدم تعريفه أنه إيش؟ أنه تسمية، إما رقى ورقت، وإما الاستعانة إيه؟ الاستعانة بالشياطين، وكله تبرع منه الرسول عليه الصلاة والسلام. أو سحر له، أي طلب من الساحر أن يسحر له، ومنه أن نشر عن طريق السحر، فإنها داخلة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو سحر له. وكان يستعملونها على وجوه متنوعة، منها أنهم يأتون بالطش فيه ماء ويصبون فيه رصاصا فيتكون هذا الرصاص في وجه الساحر، يعني يكون صورة الساحر ترى في هذا الرصاص، ويسمونه العامة عندنا صب الرصاص أو الصب، هذا أيضا من أنواع السحر وهو محرم، وتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد. الشاهد من هذا الحديث قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. قال ورواه الطبراني في الأوسط في إسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره، فيكون هذا مقويا للأول. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسبوق ومكان الضالة ونحوها. العراف كلنا يعرف أنه صيغة مبالغة، فإما أن يراد بها الصيغة وإما أن يراد بها النسبة، وهو الذي يدعي معرفة الأشياء، وليس كل من يدعي معرفة يكون عرافا، لكن من يدعي معرفة تتعلق بعلم الغيب يدعي معرفة الأمور مقدمات يستدل بها على مكان الضالة، مكان المسروق والضالة ونحوها. وظاهر كلام البغوي رحمه الله أنه يسوى ظاهر كلام البغوي شامل لمن ادعى معرفة المستقبل والماضي، لمن ادعى معرفة المستقبل والماضي، لأن مكان المسروق مكان المسروق ماضي ولا مستقبل؟ ماضي قد سرق، وكذلك مكان الضالة قد حصل الضياع. ظاهر كلامه يشمل هذا وهذا، ولكن المسألة ليست اتفاقية من أهل العلم، ولهذا يقول المؤلف رحمه الله وقيل هو الكاهن، والكاهن الذي يخبر عن مغيبات المستقبل، وقيل الذي يخبر عن ما تسميه. يعني بعض أهل العلم فسر العراف بالكاهن، فسره بالكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات المستقبل، وهذا لا شك أنه العلم غيب. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، إيش معنى عما في الضمير؟ يعني تضمر شيء وتقول له وش أضمرت، فيقول أضمرت كذا وكذا، هذا كان. أو المغيبات في المستقبل تقول ماذا سيحدث في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني، فيقول كذا وكذا، ماذا تفرد امرأتي مثلا، متى يقدم ولدي ولادي، فهذا من الشهامة. فالآن اختلف العلماء في تعريف العراف، فقيل هو الذي يدعي معرفة الأمور بإيش؟ بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضال والحيث، فيكون شاملا لمن يخبر عن أمور وقعت. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، عما في الضمير نعم، وقيل هو الكاهن، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيرات المستقبل، أو الذي يخبر عما في الضمير. وقال ونقل في المؤلف رحمه الله عن شيخ الإسلام، وقال أبو العباس بن تيمية، أبو العباس هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، يكنى أبو العباس وليس له ولد، وهو لم يتزوج، ما تزوج، وليس تركه للزواج من باب الرهبانية، ولكنه والله أعلم أنه مشغول بالجهاد العلمي مع قلة الشهوة والله أعلم، وإلا لو كان قوي الشهوة لتزوج. وهو كما يدعي المزورون له ولد مدفون إلى جانبه، لأن أحد الإخوة زار دمشق وقالوا له أترغب أن تزور شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وقال نعم، فذهب به وقال هذا شيخ الإسلام وهذا ابنه، فما تزوج الرجل حتى يقول عذر، لكن المزور على فيه غالبا لا يقول إلا الزور. نعم، أو لعله سمع أبو العباس وقال له ولد اسمه العباس. الله أعلم. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الصورة. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن شيخ الإسلام جزم بهذا، ولكن شيخ الإسلام قال وقيل العراف، فذكره بقيل. نعم، ومعلوم أن ما ذكر بقيل ليس مما يلزم بأن المؤلف يقول، صحيح أنه إذا نقله ولم ينقله فهو دليل على أنه يرحمك الله أنه خطأ. إنما على كل حال شيخ الإسلام ساق هذا القول وارتضى ثم قال ولو قيل إنه اسم خاص لبعض هؤلاء يعني الرمال والمنجم ونحوه فإنهم يذكرون فيه بالعموم المعنوي لأن عندنا عموم معنوي وهو ما ثبت عن طريق القياس وعموم لفظي وهو ما دل عليه اللفظ ما دل عليه اللفظ بحيث يكون اللفظ شاملا هذا يسمى عموما لفظيا ودلالته على النظير يسمى عموما معنويا لاتفاقهما في العلة الشاملة لهذا ولهذا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن استفهام الإنس للجن له ثلاث حالات: تارة يستخدمونه في طاعة الله، تارة يستخدمون الجن في طاعة الله عز وجل مثل أن يكون نائبا عنه في تبليغ الصلاة، يكون هذا له صاحب من الجن مؤمن يأخذ العلم عنه ويتلقى منه، وهذا شيء ثبت أن الجن قد يتعلمون من الإنس فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن، نعم، أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعا. وقلت هذا لا بأس به فإنه قد يكون أمرا محمودا ومطلوبا وهو من الدعوة إلى الله عز وجل. ثانيا أن يستخدم الجن في أمور مباحة، في أمور مباحة مثل أن يطلب منهم العون على شيء من الأشياء، قال فهذا جائز بشرط أن لا تكون الوسيلة محرمة، الوسيلة لهذه الخدمة محرمة، فإن كانت محرمة صار حرام. لو كان الجن ما يساعد في أموره إلا إذا ذبح له أو سجد له أو ما أشبه ذلك كان ذلك حراما أو شبه حسب ما تكون هذه المعصية. وتارة يستخدم الجن في الظلم والعدوان، يستخدمهم في الظلم والعدوان كنهب أموال الناس، نهب أموال الناس وترويعهم وما أشبه ذلك، فهذا حكمه محرم. ثم إن كانت وسيلته شركا صار شركا، كانت وسيلته شركا صار شركا، وإن كانت وسيلته غير شرك صار معصية. كما لو كان هذا الجن الفاسق يألك هذا الإنسي الفاسق ويتعاون معه على الإثم والعدوان فهذا يكون إثما وعدوانا ولا يصل إلى حد الشرك. قسمهم ثلاثة أقسام ثم قال إن من يسأل الجن أو يسأل من يسأل الجن ويصدقهم في كل ما يقولون فهذا معصية وكفر، يصدقهم في كل ما يقولون فهذا معصية وكفر. ثم ذكر ما ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه تأخر ذات مرة في سفره فأبو موسى رضي الله عنه اشتغل ذكره من تأخر علي بن أبي طالب فقال له إن امرأة من أهل المدينة لها صاحب من الجن فلو أمرتها أن ترسل صاحبها ليبحث عن عمر ففعل، فذهب الجن ثم رجع وقال إن أمير المؤمنين ليس به بأس وإنه كان يقسم إبل الصدقة ثم كان فلان. ثم قدم عمر رضي الله عنه فهذا استخدام في إيش؟ في أمر مباح، استخدامه في أمر مباح.